الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه أما بعد. قال كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. تقدم معنا مرارا أن تسمية الكتب هي من الإمام مسلم، وأما التبويب فهو من الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عن عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش: قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرة بنت الحارث، أو قال البتة بنت ابنة الحارث. أولا فيما يتعلق بالإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب أن ننذرهم أن نعلمهم قبل قتالهم أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من قال يجب أن ننذرهم، وهذا قد قال به بعض المالكية، ومنهم من قال لا يجب إعلامهم بذلك كل على الإطلاق، وهما قولان ضعيفان. القول الثالث هو قول الجمهور وفيه تفصيل، قالوا إن بلغتهم الدعوة فيستحب إعلامهم قبل غزوهم قبل الإغارة عليه، وإن لم تبلغهم الدعوة دعوة الإسلام فيجب إعلامهم، لأنه يعلمون بأحد أمور ثلاثة: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال، فيخيرون بين هذه الأمور الثلاثة. فالصحيح قول الجمهور، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المقصود ما كنا معذبين حتى تقام الحجة عليهم، هذا إذا لم يصل إليهم تصل إليهم دعوة الإسلام. وأما إذا وصلتهم دعوة الإسلام فنحن بالخيار، كما وقع في يوم خيبر لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا، ولما أيضا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة، منها حديث عن رجل مبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه، وقد ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بيتتم أي باغتتم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. وسلم بن الأكوع أيضا كما في سنن أبي داود، والحديث أيضا في صحيح المسند لشيخنا مقبل، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجنا تحت إمارة أبي بكر، فبيتنا القوم يعني باغتناهم، وكان شعارنا أمت أمت، يعني الآن تسمى كلمة السر، كان موجودا هذا في عهد الإسلام. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله إننا نبيت المشركين فنجد ذراريهم أي أطفالهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم منهم. كل هذه الأدلة فيها التبيت أي المباغتة الإغارة، وهدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أنس قال أنس رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عند القرية أو عند البلدة، فإذا سمع النداء رجع وإلا أغار عليه، يعني إذا علم أنه مسلم لم يغير عليه، وإذا علم أنهم كفار أغار عليهم. في هذا الحديث تبويب الإمام النووي قال باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة، يعني هذا جائز، وإذا أحب أن يعلمهم كيف الإعلام؟ الإعلام أن يرسل لهم رسولاً، ها هل ستسلمون هل ما زالوا مصرين، بعد ذلك يقاتلهم، هو بالخيار إن شاء أرسل إليهم وإن شاء باغتهم. قال عن عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش قال أغار يعني في جيش غزو بني المصطلق، قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى. جاء تحديد المكان في بعض الروايات يقال له المريسيع، والمريسيع ما بين قديد ومكة، فكانوا يرعون أنعامهم فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغار عليهم فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم. وهذا يجوز في حال المباغتة أنك تقتل مقاتلهم وتسبي سبيهم، طبعا لا يجوز وكما سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن تقتل ليس من ليس له علاقة بالقتال، فقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة فأنكر ذلك على الصحابة، وسيأتي إن شاء الله. قال وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث أو قال البتة ابنة الحارث. جاءت رواية في مسلم وهذا مما نعتب على إخواننا في اختصارهم، الرواية تؤكد أنها جويرية وليس فيها شك، الرواية جاءت أنها جويرية وليس فيها شك، يعني ثم قال من طريق ابن عون من طريق عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال بل هي جويرية بنت الحارث، وجويرية هي بنت الحارث بنت أو ابن أبي ضرار المصطلق الخزاعي. بنو المصطلق هم من خزاعة، هم من خزاعة بطن من خزاعة، وهم يعود نسبهم إلى قحطان، فهم قحطانيون نسبا، فهم عرب، هم عرب. وقد وقعت مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز سبي بنات العرب أم لا؟ طبعا كلمة السبي ربما يضج الإعلاميون منها ضجا ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها، كجمعيات حقوق الإنسان وغيرها، الأمور التي هي لصالحهم ربما يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، والأمور التي ليس لهم علاقة بها فيغضوا الطرف عنها، مثل ما وقع في قتال إخواننا أهل السنة في دماج وفي كتاف على الحوثيين. انتكشت مسألة وهي قضية هل لنا أن نسبي نساءهم أم لا. فقال من قال من الحكماء قال والله لو سبينا لاجتمعوا علينا الكفار جمعا واحدا وأرادوا أن يبيدونا، ومن المصلحة ترك هذا الأمر، وإلا شرعا الكافر عند أن يكون مقاتلا فإننا نسبي نساءهم وذرارهم فيكونون عبيدا للمسلمين. وهذه مسألة قد نبهنا عليها أكثر من مرة، أن بعضهم قد وقعت في نفسه غريزة للثقافة الذي ندرسها في مدارسنا، أن الإسلام جاء في تحرير الرق، وقد نبهنا على في أكثر من موضع على أن الإسلام قد جاء في الحث على تحرير الرق وليس على الوجوب. فكم من كفارة فيها تحرير رقبة، كم من كفارة، قتل الخطأ ومعك أيضا اليمين، كفارة اليمين ومعك الظهار، من جامع زوجته في نهار رمضان، وهكذا، كل ذلك من أجل أن يخفف من الرقاب، لكن ليس وجوبا، ليس وجوبا. وما زال الرق موجودا في موريتانيا إلى الآن، ما زال موجودا، والرأس $10,000، $10,000 الآن يباع، وهم من نسل عبيد. أما أن يكون قد استغفل ثم صار عبدا فهذا لا يجوز شرعا. فقلنا وقع خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء يقولون يجوز سبي بنات العرب إن كنا في صفوف أو ملحقات من زوجات وبنات وأخوات وأمهات المشركين، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، فهم بنو المصطلق بطن من خزاعة، مصطلق بكسر اللام، بكسر اللام، وكنا نقرأها من قبل بفتحها مصطلق، حتى ضبطها هنا بكسرها، فهم بطن من خزاعة، فهم عرب. دليل الآخر أنه صح عن أبي بكر أنه سبى نساء من بني حنيفة، وبنو حنيفة قبيلة من قبائل العرب معروفة. خالف في ذلك الزهري، الشعبي، سعيد المسيب، فقالوا لا لا يجوز، بنات العرب لا، وإنما بنات العجم، وهذا ليس لهم دليل، وإنما استقبحوا الأمر لأن بنات العرب ربما لهن رفعة. والشرع هو الذي يكون ميزانا عندنا، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام سبى من هؤلاء فإنه يجوز السبي، وهذا يكون بضوابط شرعية. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ إلى هنا والحمد لله.